سائلين الله عز وجل العون والسداد ونواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام: وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنهم ولم يرسل إليهم، ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلته، وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكان الصفة في شمالي مسجده ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم، فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. يبقى الصفة يا أخوانا عبارة عن مكان كان أمام المسجد عليه عريش من جريد النخل، يأوي إليه كل من هاجر ولم يجد أهلا ينزل عليه. وسيأتي الآن كلام ابن القيم: نزل إليه علية القوم ونزل إليه العرينيين الذين فعلوا ما فعلوا وفعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم. قال: ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون طارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها، انتبه، من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين. مهمة دي، ليس لهم منزلة في علم ولا دين. يقول: بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرينيين الذين اجتووا المدينة. عندك في الهامش اجتووا المدينة، أي أصابهم الجوي، وهو مرض الذي لم يوافقهم هواؤها، واستوخموها، أي استوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي. كما نعلم إن أبوال الإبل وألبانها جعلها ربنا عز وجل سببا للشفاء من مرض الجوف، سواء بقى الكبد، الطحال، الاستسقاء، مرض الجوف اللي هو بلغة الطب الجهاز الهضمي، هذا مقطوع به، ومن قال غير ذلك فهو مخطئ خطأ شديدا. ولكن كم من البول وكم من اللبن يشربه الرجل، هذا لم يرد به نص. انتم معايا اخواني في المعلومه دي؟ كن بقى يقولوا التحليلات بتثبت كذا وكذا، ده عنك كل هذا، هذا كله تجارب علميه يعتريها الخطا، ولكن نحن نقطع يقينا بان لبن الابل وبول الابل جعله ربنا سببا في شفاء امراض الجوف. ما هي امراض الجوف يا محمود؟ اللي هي الجهاز الهضمي بكل أنواعه. الكم قد إيه؟ ده يخضع للتجربة، يعني والله بنعطي له مثلا قارورة كل صباح إلى غير ذلك، هذا أمر فيه واسع. أما أننا نجزم بأن إبل بعينه وكمية بعينها، لا، لأن كمية بعينها وإبل بعينها يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. أما الدليل عندنا ألبانها وأبوالها يجعلها ربما سببا في شفاء من مرض الجهاز الهضمي. أيوة شخصي، لا، طيب. فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس، وفيه أنهم نزلوا الصفة. طيب، نقرأ الهامش لأن في فوائد. قال الحافظ ابن حجر: قوله وسمرت أعينهم بتجديد الميم، وفي رواية أبي رجاء وسمر بتخفيف الميم، ولم تختلف روايات البخاري في أنه ضراء، ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز وسمل بتخفيف واللام. قال الخطبي: السمل فقع العين بشيء بأي شيء كان. قال أبو ذؤيب الهذلي: والعين بعدهم كأن حذاقها سملت بشوك فهي عور تدمعه. قال: والسمر لغة في السمل ومخرجهما متقارب. قال: وقد يكون من المسمار، يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت. أميال جمع ميل وليس جمع ميل.
ما تكتبش ليه؟ اتفرج عليها يا أحمد.
أميال جمع ميل، شكلها، وهو المرود التي يوضع في المكحلة لتكتحل به العين. المرود الذي يوضع في المكحلة لتكتحل به العين. المرود الذي يوضع في المكحلة لتكتحل به العين. يقول: قلت وقد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية وهيب عن أيوب، ومن رواية الأوزعي عن يحيى كلهم عن أبي قلابة ولفظ: ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها. فهذا يوضح ما تقدم ويخالف ذلك رواية السمل، لأنه فقع العين بأي شيء كان كما مضى. الحرة أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة، وإنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوه. طيب، نرجع للكتاب. فكان ينزلها مثل هؤلاء، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص، وهو أفضل من نزل بالصفة، ثم انتقل عنها، ونزلها أبو هريرة وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة. وقد روي أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا واحد من السبعة. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية. وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل الأربعة أو سبعة أو اثنى عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو ثلاث عشر أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ، بل إلا بلفظ الأبدال. وروى فيه حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي، وهو حديث منقطع ليس بثابت. نقرأ إلهام السوية. جاء في حلية الأولياء وذكر هلالا مولى المغيرة، ثم ساق الحديث بسنده عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن من هذا الباب رجل ينظر الله إليه. قال: فدخل يعني هلالا، فقال لهم: صلي علي يا هلال. فقال: ما أحبك على الله وما أكرم ما أحبك على الله وما أكرمك عليه. الأبدال جمع بدل، وهم طائفة من الأولياء. قال أبو البقاء: كأنهم أرادوا أنهم أبدال الأنبياء وخلفاؤهم، وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون، يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة، لكل بلد أقليم فيه ولايته. النقباء جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم. وعند الصوفية النقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن، فأشرفوا على بواطن الناس، فاستخرجوا خفايا الضمائر لانكشاف السطائر لهم عن وجوه السرائر. وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية وهي الحقائق الأمرية، ونفوس سفلية وهي الخلقية، ونفوس وسطية وهي الحقائق الإنسانية. وللحق تعالى في كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية، وهم ثلاثمائة. النجباء جمع نجيب، وهو الكريم الخير المبارك صحيح الرأي. وعند الصوفية النجباء هم الأربعون، وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق، وهم من حيث الجملة كل حادث لا تفي القوة البشرية بحمله، وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية، فلا يتصرفون إلا في الحق الغير. الأوتاد جمع وتد، وهو عصا من الخشب ترز في الأرض أو الجدار يربط فيها الأشياء. وعند الصوفية الأوتاد هم أربعة رجال، منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم، شرق وغرب وشمال وجنوب، يحفظ الله بهم تلك الجهاد. القطب في اللغة القائم الذي تدور عليه الرحى. وعند الصوفية القطب وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه، وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان، أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه، وهو يسرف الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة، سريان الروح في الجسد، بيده قسطاس الفيض الأعم، وزنه يتبع علمه، وعلمه يتبع علم الحق. طبعا كل هذا زندقة وكفر ليس له نظير. حديث اللي هو الأبدان عند الإمام أحمد من حديث علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأبدان يكونون بالشام وهم 40 رجل، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجل، يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. والحديث طبعا منقطع، والانقطاع علة قادحة في الحديث كما تعلم. طيب، يقول: ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي، فقتلهم علي ابن أبي طالب وأصحابه. فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه، وكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما. وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقٍ إلا الحبيب الذي شوفت به، فعنده رقيتي وترياقي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البرد عن منكبه فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. الله يبارك فيكم. مسألة صحة إثبات الدليل أصل لا تتكلم بأي كلام مع من خالفك في أي دليل إلا بعد الوثوق بصحته، بعد ذلك أتكلم. طيب، ثبت صحته، والله نشوف العلماء قالوا فيه. طب العلماء تكلموا فيه، خلاص ننظر لكلامهم، لا نخرج عن كلامهم بحال من الأحوال. أما أنك تجادل البعض في الحديث دون النظر إلى صحته، أخطأت. يقول لك: والله ورد حديث كذا وكذا وكذا. قل له: نشوف صحته الأول، شوفنا صحته، نشوف كلام العلماء فيه. لأنه كما تعلمون، الله يبارك فيكم، ما من نص في الكتاب أو في السنة إلا وتكلم فيه العلماء كلاما، والله ما ترك المتقدم للمتأخر شيء. لازم نعرف الكلام ده كويس، لأن أهو كما طار يقول لك أحاديث كذا وكذا وكذا، لا، طيب نشوف صحته الأول وبعد ذلك ننظر لكلام العلماء فيه. يقول: وأكذب منه. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم تواجد يعني اهتز، وعفوا في اللفظ يعني رقص، حتى سقطت البرد عن منكبه، كذب. طيب، وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه. لذلك القصة المشهورة، قصة ربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ مع تلميذه البار الإمام مالك. ربيعة من أكبر شيوخ الإمام مالك، ربيعة بن عبد الرحمن الفروخ المشتم بربيعة الرأي. بكى ربيعة بكاء شديدا، وارتاع الناس لبكائه، فدخل عليه تلميذه مالك وقال: يا إمام، أمصيبة حدثت؟ قال: بل أشد. قال: ما هم؟ قال: تكلم من لا يعلم، ووقع في الإسلام أمر عظيم. ثم قال ربيعة، وده محل الشاهد: إنها هنا أقوام أحق بالحبس من السراق. مين؟ الذين يكذبون على رسول الله أحق بالسجن من السراق ومن اللصوص. لما السرق كبروا إيه؟ هيخده 2000 جنيه يخلصهم ويجي يسرق تاني وممكن يتوب، ولكن هذا الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، رجائي إذا سمعت أحدا أيا كان قدره، ولا يستثنى من ذلك، والاستثناء ليس على الدوام، إلا أهل الاختصاص في علم الحديث، هو الذي يؤذن له أن يقول قال رسول الله، يعني يقولها الألباني، وخبلة يقولها الشيخ أحمد شاكر، هو الذي يقول قال رسول الله لأنه من أهل الاختصاص. عدا ذلك، إن سمعته يقول قال رسول الله حتى وعلى المنبر أو في درس، بعد أن ينتهي كده قل له: يا شيخ أكرمك الله، وقدم له مقدمة تدل على تبجيلك له وهذا حقه، قل له: قلت قال رسول الله. أين هذا الحديث؟ أين هذا الحديث؟ لا يحل لأحد منا معشر المتكلمين في شرع الله أن يقول قال رسول الله دون أن يسنده إلى رويه ويذكر من أقره من أهل العلم، بحيث إيه؟ حتى يحترم كل متكلم عقول الناس. أما أننا أسمع وخاص ولد عندنا شيخ قال كذا وكذا، ماذا يجعل المستهتر بالشرع يزداد استهتارا؟ لا، أوقفه. من أين قلت؟ هل أنت سمعت رسول الله؟ بينك وبينه 14 قرنا من الزمان ما سمعته. من الذي روى الحديث؟ ولابد أن يكون من الذي روى من كتب الحديث الذي روت الحديث بالسند، بالسند حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما يقول ذكرته مثلا في كتاب القصص القرآني ولا في كتاب مثلا مش عارف، لا، هذا إخواني إن لم يزجر سيتمادى في خطئه وفي بطلانه كثير. وقرأ إن شئ كلام العلامة الألباني رحمه الله في مقدمته في سلسلته الماتعة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة. كل ده منين؟ من عدم اهتمام المستمع من كلام المتكلم. لكن لو المتكلم جاء وعلم أن القوم إن أخطأ أو لم ينضبط سيعنفوه سيحترم عقوله. كلام ده أوصي نفسي وإياكم به بعد تقوى الله عز وجل. طيب، يقول وكذلك ما يرونه عن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي، وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا، وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عنادا وإما جهلا. كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب وإنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسلا قبله. فهؤلاء كلهم كفار، انتبه، مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الرسالة دي يا مشايخ تحتاج إلى كثير مراجعة، لأن خد بالك إلى الآن الهجمة شرسة وبتزداد، ولم يؤذن لأهل السنة بالرد على المبتدعة، لأن دي ضوابط وأصول ومش تصرف فردي، وبعدين بالكم. فنريد أن تحكم أمرك في مثل هذه العلوم. يعني لما أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشده منشد وتواجد حتى سقط البرد عن منكبه، يقول له من قال الكلام؟ فيه تعال نشوف السند ونشوف من اللي رواه، نقاش علمي. فإن وجدته يروغ منك كروغان الثعالب وهو فقير بل يعني مدسوس على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى الدعاء، خلاص انفض يديك منه وحذر طوب الأرض منه، فهو شر من إبليس على الأمة. الشرح ما ذكره شيخ الإسلام فيما سبق فيه بيان أن الكفار من أولياء الشيطان، وأن المنافقين في هذه الأمة نظروا إلى الولاية، ولاية الفقراء، وما يحصل لهم من أشياء يعجز عنها من حولهم، حتى زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن مختصا بهذا العلم الذي جاء، بل هناك من الصحابة من كان في منزلته من العلم، بل ربما بعضهم كان أرفع منهم، كما يقول طائفة فزعموا أن العلوم الخاصة غير العلوم العامة، وأن هناك علوما باطنة جعلها الله للفقراء، ولهذا مثل بأهل الصفة والمقصود به التمثيل بالفقراء. طبعا احنا ذكرنا في القصص في قصة موسى مع الخضر إن أي إنسان يدعي أنه له سبيل إلى معرفة أحكام الشرع التي مرجعها الرسل غير الرسل حكمه إيه يا أخواننا؟ يقتل ولا إيه؟ ولا يستتاب، ولا نحتاج معه إلى سؤال وإيه؟ وجواب. طيب، سأقرأ هذه الأمور بسرعة، ومعي مبحث طيب وجدته وأنا أراجع الدروس في الليلة الماضية فخشيت أن تأتيني منيتي ولا أمليه عليكم بعد هذه الصفحة إن شاء الله. يقول والاعتقاد في الفقراء هذا كثير في البلاد الإسلامية، فيظنون ملازمة الولاية للفقر، انتبه، وأن الولي لابد أن يكون فقيرا متنكبا عن الدنيا، وهذا باطل، انتبه. بل سادة أولياء الله من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم العشر المبشرون بالجنة في مجلس واحد. كلمة العشر المبشرون بالجنة، أولا كده المعتقد عندنا معي إن كل الصحابة بأعينهم فين؟ في الجنة، ده المعتقد. طب إيه العشر؟ قال لك دولت كان في حديث واحد، سيدنا النبي جالس على بئر ومعه أبو هريرة، فجاء أقوام يستأذنون، أولهم جاء أبو بكر، فقال له أبو النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، حتى جاء العشر كلهم في موضوع واحد. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعد العشرة. أدي معنى كلمة المبشرون، وإلا خديجة في الجنة، عائشة في الجنة، بلال في الجنة، وربيعه إلى غير ذلك من إيه؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أدي معنى كلمة في مجلس إيه واحد. ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد، اكتب عندك، وسعيد وأبو عبيدة وعلي كده عشرة ولا كم؟ وطلحة والزبير، جزاك الله خير. خدوا بالكم بقى كده، يقول فوصف الغنى والفقر ليس من الأوصاف التي يكشف بها الولي، فمن ظن أن ولاية أهل الصف كانت من جراء كونهم فقراء فقط فهذا ليس بصحيح. يعني لما لقي رجل في الشارع ماشي شعره طويل وماشي حافي وعذرته على ملابسه ولعابه يسيل على صدره، ما قلتش ده ولي ابدا. مين قال الكلام ده؟ وطبعا الكلام ده عند عامه الناس يقول لك اوعى تقرب منه، وممكن يدخل المسجد يبول في صحن المسجد ويخرج صلي، يقول لك صلي مين ده، انت شويه عيال، انا مش بتاع صلاه، واخد بالك؟ عياذا بالله زندقه، وهذا انتشر عند عامه الناس. طيب يقول فهذا ليس بل الولاية كما قال تعالى إلى إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، وليس من أوصافه أن يكون فقيرا أو أن يكون من حاله كذا وكذا في أمر دنيا. عبد الرحمن بن عوف من الأولياء ولا لا؟ تركته لما مات 1000 بعير كويس، 3000 نعل، 150 جمل، 150 فرس، إحدى زوجاته الأربع تخارجت ب320,000 دينار، وكان من إيه؟ من أولياء، يعني مليونين. واخدين بالكم الكلام ده؟ ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهو من الأولياء. والزبير بن العوام كما تعلمون بعد أن قتل في موقعة الجمل تركته كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 56,600,000، وهو من أولياء الله. وأتبرك يا أخوانا. طيب فالولي كل مؤمن تقي ليس بنبي، وليس من أوصافه أن يكون فقيرا أو أن يكون من حاله كذا وكذا في أمر دنيا، بل الولاية رجعت إلى أمر الدين، إلى أمر اتباع الشريعة. وأولياء الله ليس لهم علوم خاصة، بل علومهم تابعة للشرع، تابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فليسوا محدثين بأشياء ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل علمهم منوط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد زعم المتأخرون من الجهال أن هناك من أولياء الله من يأخذون من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة، وبهذا يفضلون محمدا صلى الله عليه وسلم، يقولون الولي يأخذ عن الله مباشرة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عن الله بواسطة جبريل. فكما ذكر ابن عربي وغيره قال فالولي يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة، يعني فلا يحتاج لواسطة، ففضل بهذا النبي، ففضل بهذا النبي. وقالوا الولي يمكن أن يخرج عن شريعة النبي لأنه في الظاهر متبع للنبي، ولكنه في البطن يتلقى تلقيا خاصا. ولهذا زعموا أن هناك من تسقط عنه التكاليف، وأن هناك من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، وقد تكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل في القصص القرآنية. وهذا الاعتقاد في جهال المسلمين من قديم، وفي زمن الدعوة كان هذا موجودا في نجد، الاعتقاد في الصوفية وفي الفقراء، وفي أنهم ربما فعلوا أشياء خارجة عن الشريعة ويبقون على ولايتهم، كما ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام أن من النواقض من ظن أن أحدا من الخلق يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. طبعا كلمة كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فيها توسع، وإلا الصواب إيه؟ بزعمهم طبعا، وإلا الصواب إيه؟ أن موسى لم يكن إيه؟ مبعوثا إلى الخضر، وأن الخضر لم يكن مأمورا باتباع موسى. وهؤلاء الجهال يعتقدون في المجانين، ويعتقدون في الفقراء، ويعتقدون في الشياطين، وربما جعلوهم أقتابا، أو جعلوهم أوتادا، أو جعلوهم أبدالا، أو جعلوهم نجباء إلى آخره. فتجد مثلا يقولون الغوث الأكبر واحد، وكل غوث له أقطاب أربعة في الأرض، كل واحد منهم قسم من الأرض، لكل واحد منهم قسم من الأرض، ولكل واحد من هذه الأربعة سبعة. طب ما احنا عاوزين بقى نشوف سينة تبع مين عشان نبحث ونشوف اللي فيها ابنين، صح كده؟ ولكل واحد من هذه السبعة أربعون، فلن تصل إلى الغوث إلا عن هذا الطريق. وصنفت مصنفات في ذلك، في ذكر الأربعين وليا في مصر، أو الأربعين وتدا في المغرب، هذه مصنفات موجودة. فعندهم أن الأربعين هؤلاء يرفعون إلى السبعة، والسبعة يرفعون إلى الأربعة، والأربعون يرفعون إلى الغوث، والغوث يطلب من الله. قل بالك دول كلهم ماتوا، يعني كل الجماعة دول، كل الرجالة دي كلها ماتت، ومع ذلك إيه؟ كل الأمور بأيديه. وهؤلاء إذا تأملت أسماءهم وتراجمهم، وهي موجودة، وجدت أنهم كما ذكر شيخ الإسلام من المنافقين أو من المجانين، فلا يصح أن يكونوا أولياء، فضلا عن أن يكونوا من سادة الأولياء أو من المتقدمين. وهذه الألفاظ أقطاب أو تد أبدال نجباء الغوث إلى آخره، هذه كلها لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما جاء لفظ الأبدال في بعض الأحاديث، وإن كان في إسنادها شيء ومن حسنها، فإن المعنى واضح، فإن الأبدال هم الذين يأتي طائفة منهم بدل من قبلهم. فأبدال بمعنى أنهم يبدلون غيرهم ويبدل غيرهم بهم، وهذا كما قال تعالى لا تزال كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم رشد الصبر. ورقة واكتب ما يملى عليك. وسط السطر العلوم الشرعية وأقسامها. العلوم الشرعية وأقسامها من أول السطر. تنقسم العلوم الشرعية إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما يؤخذ منها. تنقسم العلوم الشرعية إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما يؤخذ منها. أولا علوم أصلية، القسم الثاني علوم مستنبطة من العلوم الأصلية، القسم الثالث علوم وسائل، وهي وسيلة لاستخراج العلوم المستنبطة من العلوم الأصلية. وسيلة لاستخراج العلوم المستنبطة من العلوم الأصلية. أعيد، قسم الأول علوم أصلية، قسم الثاني علوم مستنبطة من العلوم الأصلية، قسم الثالث علوم وسائل، وهي وسيلة لاستخراج العلوم المستنبطة من العلوم الأصلية. أولا العلوم الأصلية، وتشمل القرآن، وهو كلام الله المعجز في ذاته المتعبد بتلاوته، المعجز في ذاته المتعبد بتلاوته، المنزل على النبي محمد سلامه، الموجود بين الدفتين المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس. طيب الثاني السنة، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، ويشمل قوله وفعله، قوله وفعله وتقريره وإشارته وهمه ووصفه، قوله وفعله وتقريره وهمه وإشارته ووصفه، وهمه ووصفه وإشارته. هممت أن آمر برجل يصلي بالناس وأتخلف إلى أخواته، سنة همية. قال تعالى من أول السطر: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ابن عبد البر: والإجماع منعقد على أن أصول العلم الكتاب والسنة. والإجماع منعقد على أن أصول العلم الكتاب والسنة. ثانيا العلوم المستنبطة. ثانيا العلوم المستنبطة، العلوم المستنبطة وهي العلوم المستخرجة أو المبنية على العلوم الأصلية، عن طريق الدلالات المختلفة للنصوص، وهي العلوم المستخرجة أو المبنية على العلوم الأصلية، عن طريق الدلالات المختلفة للنصوص، ومنها العقائد، رحمك الله، العقائد، وهي المسائل العلمية الخبرية وما ألحق بها أو وما ألحقها بها العلماء، بها العلماء، يعني في مسائل ليست من باب الأخبار ولكن العلماء ألحقوها بباب العقائد. الفقه، وهي الأحكام الشرعية العملية المستخرجة من أدلتها التفصيلية، الشرعية العملية المستخرجة من أدلتها التفصيلية، كأحكام الجهاد والحسبة والحج ونحوها. الرقائق، وهي عبادات القلب وآدابه. عبادات القلب وآدابه، ومنها الآداب الشرعية، وهي آداب الجوارح غير الشرع غير الرقائق، ومنها الأذكار و أدب الجوارح، ومنها الأذكار وهي عبادات اللسان، وهي أداب الجوارح يعني كيف يمشي كيف ينظر، ومنها الأذكار وهي عبادات اللسان. ثالثا علوم الوسائل، ثالثا علوم الوسائل. سميت بذلك لأنها أولا وسائل لضبط وفهم العلوم الأصلية، سميت بذلك لأنها وسائل لضبط وفهم العلوم الأصلية، مثال ذلك التجويد والتفسير وسائل لتلاوة القرآن وفهمه على الوجه الصحيح. التجويد والتفسير وسائل لإيه؟ لتلاوة القرآن وفهمه على الوجه الصحيح. ومصطلح الحديث وسيلة لتمييز ما يقبل من الحديث وما يرد منه. ومصطلح الحديث وسيلة لتمييز ما يقبل من الحديث وما يرد منه. اثنين، احنا قلنا ايه في اول خلاص، قلنا سميت بذلك الامرين اثنين لضبط وفهم العلوم الأصلية. الأمر الثاني وسائل لاستخراج العلوم المستنبطة، وسائل لاستخراج العلوم المستنبطة من العلوم الأصلية. من العلوم الأصلية من أول السطر. وعلوم الوسائل أربعة بالاستقراء. ما بحد أرجو أن يحفظ معاه فيض يحفظ. وعلوم الوسائل أربعة بالاستقراء. ما معنى الاستقراء يا مجاهد؟ طيب، أولا علوم القرآن، علوم القرآن، ومنها التجويد وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وأوصلها السيوطي في الإتقان إلى 80 نوعا. كويس. القسم الثاني من علوم الوسائل علوم الحديث إلى 80 نوعا، كتابه الإتقان في علوم القرآن، وهو من أجل ما صنف في علوم القرآن ولكن يحتاج إلى تحقيق. علوم الحديث ومنهم علم المصطلح وشروح الأحاديث وعلم الرجال وتاريخ الرواة اللي هي علم المصطلح وشروح الأحاديث وعلم الرجال وتاريخ الرواة. وفي مقدمة ابن الصلاح وصلت إلى 65 نوعا. علم الحديث، علم المصطلح وشروح الأحاديث وعلم الرجال وتاريخ الرواة. كلمة تاريخ الرواة يعني متى ولد ومتى مات ومتى رحل إلى غير ذلك. وفي مقدمة ابن الصلاح وصلت إلى 65 نوعا. خمسة وستين نوع. القسم الثالث علوم اللغة. ومنها علم النحو والصرف والبلاغة ودلالات الألفاظ. طبعا والبلاغة شيء ودلالات الألفاظ. والبلاغة ودلالات الألفاظ وغيرها. القسم الرابع احنا في علوم ايه دلوقتي؟ علوم الوسائل. القسم الرابع أصول الفقه. وهي النظر في الأدلة والقواعد الكلية واستنباط الأحكام التفصيلية. نظر إلى الأدلة والقواعد الكلية واستنباط الأحكام التفصيلية وطرق الاستنباط. استنباط الأحكام التفصيلية وطرق الاستنباط.
استنباط أفضل شيء.
استنباط الأحكام التفصيلية وطرق الاستنباط. من أول السطر. وعلوم الوسائل لا يحتاجها العامي. فهي ليست من فروض الأعيان وهي مقصودة لغيرها.
لا يحتاجها العامي.
العامي. فهي ليست من فروض الأعيان وهي مقصودة لغيرها. ما المقصود بغيرها؟ لا. العلوم الأصلية والعلوم المستنبطة. ماشي. وهي مقصودة لغير. افتح قوس اللي هي العلوم الأصلية والمستنبطة من أول السطر. أما العلوم الأصلية والمستنبطة فهي مقصودة لذاتها. الأصلية والمستنبطة فهي مقصودة لذاتها. من أول السطر. وقد وضعت علوم الوسائل بعد عصر الصحابة لاستغنائهم عنها. ودي مهمة. وقد وضعت علوم الوسائل اللي هي الأربعة اللي هي إيه؟ علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم اللغة وعلوم إيه؟ أصول الفقه بعد عصر الإيه؟ الصحابة لاستغنائهم عنها. حيث أنهم كانوا عرب أقحاح أخذوا العلم مباشرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك. روى ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال. روى ابن عدي الجرجاني في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال قال: أنبأنا عبد الله بن عباس الطيالسي قال: سمعت هلال ابن العلاء يقول. نعم. هلال ابن العلاء يقول: من الله على هذه الأمة بأربعة لولاهم لهلك الناس. رواه ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال قال: أنبأنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال سمعت هلال ابن العلاء يقول من الله على هذه الأمة بأربعة لولاهم لهلك الناس، لولاهم بأربعة لولاهم لهلك الناس. من أول السطر من الله عليهم بالشافعي، حتى بين المجمل من المفسر والخاص من العام.
حتى بين المجمل
من المفسر والخاص من العام، والناسخ من المنسوخ، ولولاه لهلك الناس. من أول السطر ومن عليهم بأحمد بن حنبل حتى صبر في المحنة، والضرب فنظر غيره إليه فصبر، ولم يقولوا بخلق القرآن حتى صبر في المحنة والضرب فنظر غيره إليه فصبر ولم يقولوا بخلق القرآن ولولاه لهلك الناس. نور السطر ومن عليهم بيحيى بن معين، ومن عليهم بيحيى بن معين حتى بين الضعفاء من الرجال ولولاه لهلك الناس.
حتى بين الضعفاء
من الرجال في علم الرجال ولولاه لهلك الناس. من أول السطر أي نعم. ومن عليهم بأبي عبيد القاسم بن سلام. نعم فضل الشيخ حاضر. ومن عليهم بيحيى بن معين حتى بين الضعفاء من الرجال ولولاه لهلك الناس. ومن عليهم بأبي عبيد القاسم بن سلام حتى فسر غريب الحديث.
ومن عليهم بمن
أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام القدوة، حتى فسر غريب الحديث.
اسمه إيه؟
أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام القدوة. نعم لا اسم الفقهاء السبع.
فقهاء السبع كان سلام أبو شيخ
دوك القاسم بن محمد بن أبي بكر. لا ده القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام.
معلش أنا أقول شيء. ومن عليهم
بأبي عبيد القاسم بن سلام.
أبو عبيد ولا
عبيدة؟ أبو عبيد كنيته، أما هو القاسم بن سلام الإمام القدوة. نعم لا 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 الفقهاء السبعة لا الفقهاء السبعة من تابعين خذوا بالك. ها أي نعم حتى فسر غريب الحديث ولولاه لهلك الناس. معايا يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك.
انا عاوز اعرف
نعم
اخر واحد سقط مني الاسم.
لا اذكر والله مصطفى يا ولدي لا اذكر. اكتب عندك نكته وفائده عظيمه، نكته وفائده عظيمه. فضل العصر قد ايه؟
10 فوائد.
ده لسه بدري. اكتب عندك روى الامام مسلم العيده ارجو ان يحفظ، أرجو أن يحفظ. روى الإمام مسلم من حديث أبي إسحاق إبراهيم ابن عيسى الطلقاني، من حديث أبي إسحاق إبراهيم ابن عيسى الطلقاني ألف ولام طاء ألف لام قف ألف نون ياء الطلقاني. قال من القائل؟
الطلقاني.
قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. انظر بقى شوف العلم. قال عبد الله يا أبا إسحاق. عبد الله من هنا؟
ابن المبارك.
ابن المبارك من القرن الثاني. قال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ يعني الكلام ده انت جبته منين؟ عمن هذا؟ قال قلت. من القائل؟ أبو إسحاق. أبو إسحاق. أبو إسحاق طلقا. قال قلت له هذا من حديث شهاب ابن خراش. هذا من حديث شهاب ابن خراش. فقال عبد الله بن المبارك ثقة عمن؟ ابن خراش وشكل. قال عبد الله بن المبارك ثقة عمن؟ يعني من اللي قاله له؟ مظبوط كده؟ عمن؟ قال قلت عن الحداد ابن دينار. قال عبد الله ثقة عمن؟ عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قال من القائل؟
أبو إسحاق.
قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج ابن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الحجاج ابن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. إن بين الحجاج ابن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة خلاف. اكتب كده الحجاج ابن انتهى الحديث هنا. الحجاج ابن دينار من تابع التابعين فكيف يروي عن رسول الله؟ الحجاج بن دينار من تابع التابعين فكيف يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.